لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. الحديث ما جاء المسجل تسجيل. هذا حديث من الأحاديث الأمهات في الإسلام، لأنه يبين الدين، وهو يشتمل على بيان معنى الإسلام وأركانه، ومعنى الإيمان وأركانه، ومعنى الإحسان وأركانه، وموقف المسلم من الإيمان بالغيب، والإيمان باليوم الآخر، وغير ذلك من الأمور. فالراوي لهذا الحديث هو الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وهو يخبر عن واقعة شاهدها بأم عينيه. حيث أنه كان من ضمن الصحابة الذين كانوا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحضر عندهم شخص غريب ولا يرى عليه شيء من علامات السفر، فاستغربوا أمره. وذكر شيئا من أوصافه، لأن هذا الرجل جاء بصفة إنسان، وهو جبريل عليه السلام تخلق بخلق إنسان ذا شعر أسود ليس فيه شيب، وعليه ملابس بيضاء ليس فيها شيء من أثر الأسفار، والناس عادة يعرفون المسافر بظاهره من أثر عليه وعلى ملابسه، من أثر غبار على الملابس أو أثر تثني بسبب حفظها فيما تحفظ به الملابس. وهذا جاء لا يرى عليه شيء من علامات السفر، فاستغربوا أمره. وازداد الأمر غرابة أنه جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم ووضع ركبتيه عند ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام ووضع يديه على فخذيه وصار يوجه أسئلة هي أهم الأسئلة، وهو يوجهها في البداية كأنه يريد التعرف عليها، لكنه بعد أن يسمع الجواب يدل على أنه يريد أن يختبر وأنه يعرف الجواب، لكنه يريد أن يستحصل ذلك ممن يسأله. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام السؤال الأول عن الإسلام، فقال أخبرني عن الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أركان الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قوله أخبرني عن الإسلام أي ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الأمر الشامل على هذه الأعمال الظاهرة من إظهار للشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، ومعناه الاستسلام لله تعالى بالطاعة، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله. فالإنسان يستسلم لله ويسلم أمره لله تعالى بأدائه لهذه الأركان، والتي أولها هو الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا عبده ورسوله. وشهادة أن لا إله إلا الله هي الأساس الذي يبنى عليه ما سواه، لأن معناها الاعتراف لله تعالى بالوحدانية، والاعتراف له بالإلهية وحده دون سواه. فيكون الإنسان مقرا وشاهدا على أنه ليس هناك آلهة أخرى تستحق العبادة، فلا إله إلا إله واحد هو الله جل وعلا، ومن عداه مما يدعى أنه آلهة لا تصلح للإلهية، فهي باطلة لا تصلح أن تتخذ إلها. ولهذا كانت شهادة أن لا إله إلا الله هي المنجية، وهي الفارقة بين الإيمان والكفر. ومن كان كلامه آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ولو وضعت لا إله إلا الله في كفة والسماوات السبع ومن فيهن في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. إذن فلا إله إلا الله هي الأساس الذي يبنى عليه سائر الأمور. فالإنسان حتى يدخل في الإسلام ويكون عمله صحيحا ومقبولا لا بد أن يتحقق فيه إفراد الله تعالى بالعبادة. ولا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، فالإنسان يتعبد لله وحده في كل أموره، في دعائه، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، في خوفه وخشيته، في رغبته ورهبته، في توكله وإنابته، كل هذه الأمور تكون لله تعالى وحده، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلو كان إنسان يدعو الله ويدعو غيره فإن هذا لم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله. وهذه الصورة قد تكون موجودة في هذا الزمن في بعض البلاد، فقد يكون الإنسان يصلي في المسجد ولكنه يذهب إلى ضريح الولي فلان أو السيد فلان ويطلب منه شيئا، يطلب منه شفاء أو يطلب منه رضاء أو رد غائب أو إصلاح مختل أو نحو ذلك، فهذا العمل مما يناقض قوله لا إله إلا الله ويتنافى معها، لأنه جعل هذا السيد أو الولي جعله شريكا لله تعالى في العبادة. وحينئذ فإن الله تعالى لا يقبل عمله، لأن الله غني عن الشركة في أي عمل من الأعمال التي يتعبد بها لله، لأن الله تعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلو أن الإنسان صلى لله وزين صلاته من أجل أن أحدا ينظر إليه فإن الله يرفض هذا العمل، لأنه اشترك فيه فلان الذي زين لأجله العمل. ولو أن إنسانا يصلي الليل والنهار ويعمل سائر أنواع القربات لكنه يذهب إلى ضريح فلان ويقول يا فلان أريد كذا، أريد أن تشفي مريضي أو تصلح ما بيني وبين زوجتي، فإن هذا العمل سائر الصلوات التي صلاها والأعمال الصالحة التي أداها لا يقبلها الله جل وعلا، لأن هذا الإنسان اتخذ لله شريكا والله تعالى غني عنه وعن عمله، فالله هو الغني وأنتم الفقراء. العرب الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون الله، يعرفون أنه الخالق الرازق المحيي المميت، وكانوا قد وضعوا حول الكعبة 360 صنم، وجعلوا على الصفا صنم، وجعلوا على المروة صنم، واتخذوا آلهة كبرى عندهم اللات والعزى ومنات، وهم يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، أي أننا نعبد الله ونعبد هذه لأجل أن تتوسط لنا عند الله. فالله تعالى أنزل على نبيه ليبين للناس أنه ليس محتاج إلى وسائط وليس محتاج إلى أحد يحول بينك وبين الله في مرادك، فقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله تعالى ليس محتاج إلى وسائط وليس محتاج إلى أحد يأتي ويتقدم ويقول فلان يحتاج كذا، أنت مباشرة أطلب مرادك من ربك بدون واسطة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فلا يحول بينك وبين إجابتي الدعاء إلا الدعاء. ولهذا قال كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، بأن يكون الدعاء صوابا خالصا لله تعالى يجتهد فيه الإنسان ولا يكون يشرك فيه أحدا مع الله. وحينئذ ف فعليك أن تقصد الله وحده دون غيره، لأن الله تعالى يراك ويسمع كلامك ويعلم سرك وعلانيتك، فلا يخفى عليه شيء من أمرك، إنما عليك أن تجتهد في تحسين الدعاء وحسن القصد والطلب والتأدب عند المناجات. هذا هو المطلوب منك يا عبد الله، وحينئذ تكون موحدا. أما إذا كنت تدعو الله وتدعو غيره فإن الله جل وعلا لا يقبل هذا العمل ولا يرضى به، لأنه عمل مشترك بين الله وبين هذه المعبودات الأخرى. شهادة أن لا إله إلا الله تعني أن تؤمن بالله، وتعني أن تفرد الله تعالى بالعبادة. وأما شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن معناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فالذي يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة هو الذي يطيعه ويصدقه ولا يحدث في الدين شيئا لم يكن عمله النبي عليه الصلاة والسلام. طاعة الرسول فيما أمر فلا تعصيه، فتنفذ الأوامر التي أمر بها محمد صلى الله عليه وسلم ولا تستثقل منها شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن ومثله معه، أعطي القرآن وأعطي مثل القرآن، وهو ما يتكلم به عليه الصلاة والسلام أو يعمله أو يقر الناس عليه، فإن هذا هو سنته عليه الصلاة والسلام. فتطيعه ولا تكذب شيئا مما أمرك به، وإنما تنقاد إليه، وتصدقه فيما أخبرك به، سواء أكان ذلك من أحداث الزمن الماضي أو من أحداث الزمن المستقبل. فكل ما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه صدق وحق يجب الإيمان به وعدم التردد فيه أو في شيء منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى أوحاه الله تعالى إليه وتكلم به بلسانه. وتنتهي عما نهاك عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام، فكل شيء نهانا عنه يجب الابتعاد عنه، ولا يجوز لنا أن نقترب منه بحال، سواء أكان أعمالا أو أقوالا أو معتقدات، وإنما يجب علينا أن ننتهي عن كل ما نهانا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. والمسألة الرابعة أن لا يعبد الله إلا بما شرع، أي أننا نتعبد لله تبارك وتعالى بما شرع في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا تحذير وتنبيه عن أن يبتدع الإنسان في أمر الله ما ليس منه، ولهذا وجهنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وما أو في لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي أنه مردود على صاحبه ومرفوض وغير مقبول. وحينئذ يجب على الإنسان أن يقبل ما جاءه من عند الله ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم ويكتفي به، ولا يحدث شيئا في العبادة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عمل به أو دعا إليه، فإن فعل فإنه يصير حينئذ محدثا في الدين ومبتدعا، وعمله باطل ومردود وغير مقبول. وهذا توجيه للأمة عموما بأن يكتفوا في التعبد لله بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولهذا كان من آخر ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الإسلام كامل وشامل لكل ما يحتاجه البشر، وليس في حاجة إلى الزيادة، ولا يصلح أن ينقص منه. فالدين الذي أكمله الله لا يحتاج أن يكمله فلان أو علان، فإن ادعى أنه محتاج لذلك فإن هذا طعن في دين الله واتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقصير. وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقصر في نصحه للأمة وبيان الحق لها. وأما الأمر الثاني مما بني عليه الإسلام فهو إقامة الصلاة. وإقامة الصلاة يعني أداؤها من دون خلل ومن دون نقص. إقامة الصلاة يعني أن الإنسان يؤديها تامة بأركانها وشروطها وواجباتها، لا يخل بشيء من ذلك، فإن نقص شيء منها فإنها لا تقوم، وإنما تكون ساقطة وغير تامة. ولهذا امتدح الله تعالى الذين يقيمون الصلاة، وجاء شأن الصلاة مرتبطا بإقامتها في آيات كثيرات: يقيمون الصلاة وأقيموا الصلاة وأقام الصلاة ونحو ذلك من مشتقات إقامة الصلاة. والصلاة شأنها عظيم ومنزلتها عند الله تعالى عالية، ولهذا فإن شرعيتها اختلفت عن سائر الأحكام. سائر الأحكام تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض، أما الصلاة فإنه أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المسجد إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماء السابعة، ثم تلقى فرضيتها من الله تعالى مباشرة من دون واسطة. وهذا دليل على عظيم شأنها ومكانتها عند الله. فلهذا كانت هي الركن الثاني بعد الشهادتين من أركان الإسلام. والصلاة صلة بين العبد وربه، يتفرغ فيها الإنسان لمناجاة الله، وهي كلها تنقسم إلى قسمين: مدح وثناء لله، وطلبات تطلبها من الله. فأنت في صلاتك من أولها إلى آخرها لا تخرج عن هذين الأمرين، إما أنك تثني على ربك وتمدحه، أو أنك تقول أريد كذا وكذا 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 وكذا. وتأمل صلاتك كلها تجدها هكذا لا تخرج عن شيء منه. فأنت تفتتحها بقولك الله أكبر، وأنت ترفع يديك حذو منكبيك تلقي بهمومك وراءك، وتقبل على الله وأنت تضع يديك على صدرك معلنا أن الله أكبر. أكبر من إيش؟ أكبر من كل شيء، من كل ما يخطر ببالك وما لا يخطر ببالك، فالله أكبر منه. وإذا كان الله تعالى أكبر من كل شيء، فحينئذ لا يسوغ لك ولا يليق بك أن تشتغل بغيره. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الصلاة لشغلا، أي أنه يكفي الإنسان أن يشتغل بالصلاة، لأنها ذات شأن عظيم، فليس فيها شيء من الأمور التي لا يحتاج لها، أو من الأمور التي ليست ذات أهمية. ولهذا امتدح الله تعالى المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، وأخبر أنهم هم الذين يرثون الفردوس ويخلدون فيه، والفردوس هو أعلى منازل الجنة، فهو أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. إذا ركعت أو سجدت فأنت تقول الله أكبر، وهذا تنبيه لك لا تسرح ولا تغفل بهموم الدنيا عما هو أكبر منها. وإذا تأملت كل الأذكار والأقوال والأعمال التي تعملها في صلاتك وجدت أنها كلها ذات شأن عظيم. فبعدما تعلن بتكبيرة الإحرام التي حرمت على نفسك بسببها ما كان حلالا لك قبل ذلك، فلا تأكل ولا تشرب ولا تنام ولا تضحك، وإنما تشتغل بهذه العبادة. ولذا كانت هذه التكبيرة تسمى التحريمة أو تكبيرة الإحرام، لأن الإنسان حرم على نفسه بها ما كان عليه حلالا، لأنه مشتغل بأمر عظيم. بعدها تدعو بدعاء الاستفتاح، وكله توحيد لله: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وهذا كله تنزيه لله وثناء عليه واعتراف بانفراده بالإلهية دون سواه. ثم تلجأ إلى ربك من عدوك الشيطان وتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى أعوذ يعني ألتجئ، ألتجئ إلى الله لأجل أن يحميني من هذا العدو، ألتجئ إلى الله وألوذ وأعوذ به من العدو اللدود، عدو والدنا وعدونا وعدو أولادنا، الذي قال الله تعالى فيه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فأنت تستعيذ بالله أن يتسلط عليك هذا العدو أو أن يؤذيك في عبادتك أو شيء منها ويصرفك عنها أو يوسوس عليك فيها، وبهذا طهرت الساحة وهيأت نفسك لما أنت إليه مقبل، وتقول بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبدأ هذه العبادة متبركا باسم الله جل وعلا الذي هو رحمن وهو رحيم، وهذان اسمان بعد اسم الله. وإذا تأملت هذه البداية وجدتها أنها تشتمل على اسم الله الأعظم لفظ الجلالة،